بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 98 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الأجر رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم، هذا في علم الله وتقديره. وأما مبعثه عليه الصلاة والسلام فكان بعدما بلغ 40 سنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمقصود بقوله هنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم، يعني في تقدير الله وفي علم الله. وأما المبعث فكان بعد بلوغه 40 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر. ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل.
ليس للشيطان عليه سبيل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أنا فإن الله أعانني عليه فأسلم. قال ضبطها بعضهم فأسلموا، وبعضهم ضبطها فأسلما، فلا يأمرني إلا بخير. ويدل على ترجيح رواية فأسلموا ولا فأسلما، أنه قال: فلا يأمرني إلا بخير. نعم، فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا أبدا، وهذه تهمة اتهم بها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاعر وكاهن ودجال وكاذب والعياذ بالله. يدل على أن أهل الباطل يتكلمون في أهل الحق، أهل الباطل وأهل الأهواء والبدع لا يسكتون عن أهل الحق. وإياك أن تظن أنهم يسكتون عنك، لو سكتوا عنك فمعناه تراجع حساباتك، معناك أنك ربما داهنت وسكت فحملهم ذلك على السكوت عنك. لابد لأهل السنة أن يبتلوا من قبل أهل البدع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لابد أن يتكلموا. يسمونهم حشوية ويسمونهم مجسمة لما أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من التهم الباطلة. نعم، بل هم يتهمونهم بما هم يحذرون منه، كان يتهمونهم بأنهم يكفرون الناس كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. نعم.
يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمره وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن.
بعث على يعني جاء الوحي، هذا يدل على أن مقصد الإمام الأجري لم يزل نبيا من قبل خلق آدم في علم الله وتقديره. نعم.
بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل، يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم.
10 وقيل 13، وهو الأرجح أنه عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 13 عاما، والعرب يجبرون الكسر، ففي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أنزلت علي البارحة، يعني الليلة الماضية، عشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وتلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، وهذه كم آية؟ 11 آية. فالعرب تجبر الكسر. نعم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، ولم يؤمر بشيء في مكة أبدا إلا التوحيد، وقبل الهجرة بسنتين أو 3 أمر بالصلاة في ليلة المعراج، وأما المدينة فقام بها 10 سنين. فكان عمر دعوته عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة عليه الصلاة والسلام يدعو للتوحيد. والآيات في مكة، الآيات المكية تهتم بمسألة العقيدة والتوحيد، آيات الأنعام وآيات وأما آيات المائدة والبقرة والسور المدنية فإنها تهتم بالأحكام أكثر، آيات الحجاب سورة النور وسورة الأحزاب والآيات في تحريم الخمر في المائدة ونحو ذلك كانت في المدينة. نعم. كانت الدعوة للتوحيد في مكة 13 عاما يدعو عليه الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم.
ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فقام فيها 10 وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم.
نعم. توفي وعمره 63 سنة، 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وحي إليه وعمره 40، وبقي في الدعوة 23 سنة، فتصبح عمره كله 63 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 سنة، وقليل منهم من يجاوز ذلك، لكن الله بارك لهذه الأمة في أعمالها فكافأهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف مع قصر أعمارهم، إلا أن الثواب والأجر عظيم في هذه الأمة المحمدية إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم السابق كانت أعمارهم طويلة، فنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قيل هذا عمره كله، وقيل هذا عمره في الدعوة 950 سنة عليه السلام. نعم. نعم. يعني قد يكون 15 يقولون يقولون 10 وهكذا، وهذا معروف حتى عند أصحاب الرياضيات. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف المصيصي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال
من القعنبي من رواة موطأ الإمام مالك. نعم.
قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم. وبعض علماء كالزرقاني في شرحه على موطأ مالك يقول أن النبي عليه السلام عاش 60 سنة فقط، يعني في مكة 10 والمدينة 10 وأوحي إليه وعمره 40 سنة فيكون المجموع 60، لكن جمهور العلماء يقولون 63 سنة ويجبرون الكسر كما سبق. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أن الشيب كان فيه قليل عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه شيب، لأنه عليه السلام قال شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب كيف نزل عليه الوحي.
ويشرع تغيير الشيب لا سيما إذا كان كثيرا، فلما جاء والد أبي بكر أبو قحافة الذي هو عثمان أبو قحافة والد الصديق عبد الله بن عثمان، ورأسه ثغامة، والثغامة نبات أبيض يخرج في الصحراء. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا البياض، قال غيروه وجنبوه السواد، فيشرع يشرع تغيير الشيب، وهذا ليس من الخداع، يعني الإنسان غير الشيب ولكن بدون الأسود. الصواب أن الأسود لا يجوز التغيير به، أما الكتم والحناء ونحوها فيجوز تغيير الشيب في الرأس واللحية بها، يجوز هذا، وليس هذا من المخادعة في الزواج وغيره. أما الصبغ بالأسود فهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، غيروه وجنبوه السواد، وكل ما جاء خلاف ذلك فهو ضعيف أو لا حجة فيه. وألف أحدهم في السعودية رسالة في جواز الخطاب بالسواد، ورد عليه العلامة صالح الفوزان وأيضا الشيخ عبد العزيز عبد الله الرجحي، ردوا على هذه الرسالة، لا يحضرني ذكر اسمه الآن، أحد يعرفها؟ رسالة في جواز الخطاب بالسواد، هذا خطأ ليس بصحيح. نعم، ونسب ذلك إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وليس بصحيح. نعم نعم موطأ الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام الأجري: باب كيف نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي. والوحي إما أن يكون وحي إلهام أو وحي رسالة، فالوحي الإلهام يكون لغير النبي، كما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه لكي ينجو فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. هذا على غير العادة، إذا خاف الإنسان على ولده يلقيه في اليم ولا يخرجه من اليم من البحر، لكن الله حكيم جل وعلا، وأمر الله إبراهيم أن يذبح ولده فاستجاب فنجاه الله. وهناك وحي الرسالة والنبوة، هو الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء من قبله. وأما الوحي في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فهذا أيضا وحي إلهام. فأول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كانت الرؤيا الصادقة. نعم. وحبب إليه الخلاء، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاء الوحي. نعم.
قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى عائشة اللهم صل وسلم كانت حاضرة الوحي. أول ما بدأ في بدء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة أين؟ في مكة ولا المدينة؟ في المدينة. في مكة لم يكن معه إلا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. فمراسيل الصحابة كلها صحيحة لا إشكال فيها لأنهم عدول وثقات رضي الله عنهم. نعم.
قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم.
نعم. الرؤيا الصادقة لها علامات في الوقت، يكون وقت السحر أو بعد صلاة الفجر، وتكون واضحة المعالم، معالمها واضحة، ويراها الرجل الصالح أو ترى له. وكلما كان الإنسان صادقا في اليقظة كلما كانت رؤياه صادقة في النوم، وكلما كان كاذبا جاءته هواجس النفس ووساوس الشيطان في نومه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح، يعني ضوء الصبح، وشبه بذلك لأنه أكثر وضوحا، ضوء الصبح يكون واضحا بعد ظلمة الليل. نعم. وأما الحلم فهو من الشيطان ويكون غالبا في أول الليل، وهناك هواجس النفس، إذا كان الإنسان مشغولا بشيء يرى يأتيه شيء هذا الشيء في المنام، والإنسان إذا رأى ما يكره لا 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 يحدث به أحدا، ويدخل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا رأى ما يحب فإنه لا يحكيه إلا لمن يحبه، لأن النبي عليه السلام قال الرؤيا على جناح طير، فإذا أولت وقعت. ولا صح الإنسان تجر على التأويل وتعبير الرؤى، هذا الناس عنده جرأة على هذا، وهذا علم وفن. وبواب عليه البخاري في صحيح باب تعبير الرؤى، فليصح الإنسان يتجرع على هذا، ويحتاج إلى مع العلم إلى حدة في الذكاء، فقد يكون ظاهر الرؤيا يعني شر جدا وهي خير كبير. كما قيل لابن سيرين أن رجلا جاءه فزعا يقول رأيت كأني أتبول في المحراب، يعني ظن أن هذه ردة والعياذ بالله أو شيء من هذا، فقال ستلد غلاما أو يأتيك غلام يؤم المسلمين، فكان كما قال ابن سيرين. هو من اشتهر في تعبير الرؤى، ولو كتاب في تعبير الرؤى، محمد ابن سيرين الإمام المعروف الذي لقب بأمير المؤمنين رحمه الله، وهو الذي قال ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، محمد بن سيرين، ويقصد بذلك أصح من موطأ مالك، هذا قبل أن يصح قبل أن يصنف البخاري، وإلا فالبخاري أصح، صحيح كتاب مصنف على وجه الأرض وصحيح البخاري. وقول ابن سيرين هذا محمول على ما كان قبل تأليف البخاري كتابه الجامع الصحيح. نعم. آمين. يقال هذا، يقال أنه منسوب إليه، لكن يعتمدون عليه في تعبير الرؤى. نعم. نعم.
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم
فلق الصبح كما قال حافظ ابن حجر الفتح يعني ضياء الصبح. نعم.
ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه. نعم. وهو
يأتي حراء. وهل يجوز للإنسان أن يتحنث في هذا الغار إذا تمكن من ذلك، وفي جبل النور في مدخل مكة، هل يجوز للإنسان أن يتحنث في هذا المكان أو يتبرك به؟ لا، لا يجوز أبدا، وليس لغار حراء أي مزية، هو كأي مكان على وجه الأرض لا يقصد. ولذلك هناك الدولة وفقها الله لما رأت الناس يعني يذهبون ويصعدون إلى هذا الغار، غار حراء، وضعوا أشياء تمنع وصول الناس إلى هذا الغار، وبعض الناس يذهب يتصور هناك، يصور نفسه وداخل الغار، وهذا من الجهل، وهذا من الغلو، ولا يجوز أبدا فعل هذه الأشياء، ولا يجوز زيارته. لكن لو مر الإنسان وتذكر أن هذا الغار هو الذي كان، هو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله، وكم وجد من مشقة لكي يصعد هذا الجبل، جبل النور الذي في غار حراء، لا بأس. لكن أنه يذهب، وبعض الحملات في العمرة والحج يضعون من برنامج العمرة والحج زيارة المزارات، ومنها غار حراء. ورغم بعض الناس يعني لا عنده زيارة غار حراء أهم من الطواف حول الكعبة، وهذا من الجهل، هذا من الجهل، وكم أتعب الجهل أهله، يتعبهم جدا بلا فائدة، بل قد يأثمون. إذا قصد غار حراء في الزيارة وخرج من بلده قاصدا غار حراء، بل قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أثم، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام في مكة، مسجد الكعبة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. غير أي بقعة على وجه الأرض غير هذه البقاع الثلاثة لا يجوز أبدا قصدها في العبادة أبدا. نعم، كما في الصحيحين. نعم.
فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد.
نعم، قوله وهو التعبد هذا مدرج من قول الزهري كما ذكر الحافظ. نعم. وإلا فأصبح يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فقول وهو التحنث وهو التعبد يعني هذا مدرج، وهذا مدرج في وسط النص. الإدراج قد يكون في الأول وقد يكون في الأخير، قد يكون في الوسط، وأكثر الإدراج يكون في في الأول ولا في الآخر؟ في الأخير. ومنه إدراج أبي هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. نعم، هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجأه
الوحي. وهذا يدل على مثل التعبد والاجتهاد في العبادة، لا سيما في بداية الدعوة، والإنسان في بداية دعوته يلاقي وقد أتى الناس بما يخالف أهواءهم. حينما قال الإنسان للناس هنا المظاهرات حرام اتهموا بالجنون، قالوا فلان هذا مجنون، مجنون تريد نبقى مع مبارك 30 سنة في الظلم، تريد نبقى 30 سنة أخرى؟ الحمد لله الله فكنا منه، قلنا هذه فتن وسترون. فقال أنت مجنون لست بعقل. فتتهم فتحتاج إلى عبادة يصبرك الله بها، وإلى خلوة تشكو فيها إلى ربك جل وعلا وترجو رحمته وتفتقر إليه سبحانه وتعالى حتى يمكن الله لك وحتى يؤيدك وينصرك جل وعلا. نعم.
فيتزود لمثلها حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه فقال اقرأ. فقال
وجاء ولا وجاءه في نسخة الشيخ ربيع؟ وجاءه لعله الأنسب. نعم، وجاءه الملك. نعم.
وجاءه الملك فيه فقال اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت إني لست بقارئ. فأخذني
إني لست بقارئ. وهذا يرجح أن رواية ما أنا بقارئ نافية ولا ماذا؟ نافية. نعم، لست بقارئ ينفي أنه قارئ، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا، وقال عليه السلام كما في الصحيح: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع إليه عليه الصلاة والسلام، يعني إما 29 يوما أو 30 يوما. نعم.
فأخذني فغطني حتى بلغ،
غطني يعني ضمني وعصرني كما ذكر الحافظ. نعم. حتى بلغ مني الجهد يعني النصب والتعب، يعني أخذه الملك فضمه وعصره حتى بلغ منه الجهد يعني التعب، تعب ونصب. نعم.
ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت
وقيل أن استفهامية، أن جاءت رواية وماذا أقرأ، قيل أن ما استفهامية، ما أنا بقارئ يعني ماذا أقرأ، وقيل إنها نافية، ما أنا بقارئ لهذه الرواية لست بقارئ. وهناك أقوال أخرى وقيل استفهامية. نعم.
فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم. وجمهور أهل العلم بل كاد أن يكون إجماعا على أن هذه الآية أول آية نزلت في القرآن العظيم، وقيل نزل أول آية نزلت قوله تعالى: يا أيها المدثر. والصواب اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو الذي عليه الجمهور، وما جاء غير ذلك هو شاذ أو غير صحيح. نعم.
فرجع يرجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: يا خديجة مالي. وأخبرها الخبر فقال: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم. وهذه الأشياء يحتاجها الإنسان، صلة الرحم والصدق في الحديث وإعانة الناس وإقراء الضيف وإعانة المحتاج على نوائب الحق. نعم انتهى. طيب نقف.